الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ما زال الحديث مستمرا في قراءة القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. نقرأ من حيث وقفنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في منظومة القواعد الفقهية: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد.
هنا يقول الناظم رحمه الله تعالى: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. وسائل جمع وسيلة، وهي ما يتوصل به إلى غيره، أي الطرق المفضية إلى المقاصد والغايات. وأما في الشرع فهو ما أقامه الله عز وجل من العمل توصلا إليه سبحانه وتعالى من الفرائض والنوافل وسائر القربات. فالمصنف يقول: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. فلذا نجد أهل العلم يقولون بأن الأحكام ثلاثة: وسائل ومقاصد وزوائد. إما أن يكون وسيلة، وإما أن يكون مقصدا، وإما أن يكون زوائدا، أي متمم للأحكام. الوسيلة هي ما شرع لغيره، يعني ليس مشروعا لذاته وإنما شرع لغيره، مثل الجهاد. الجهاد ليس مقصودا في ذاته، وإنما المقصود هو إعلاء كلمة الله عز وجل. ولذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل للمغنم ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فالمقصود من الجهاد هو إعلاء كلمة الله تعالى. فإذا تحقق هذا الأمر وهو إعلاء كلمة الله فلا يصار إلى القتال وإلى الجهاد. فالجهاد مقصود لغيره وليس لذاته. وأما المقصود المقصد أو هو ما شرع لذاته، مثل الصلاة والصوم والزكاة والحج، هذه كلها مشروعة لذاتها وليست لغيرها. والزوائد يقصد بها الأمور التي تتمم الأحكام، تتمم الأحكام. فمثلا شخص تجب عليه الصلاة، الصلاة ما تصح بدون طهارة، لأن الطهارة وسيلة يتوصل بها إلى أداء هذه العبادة، والصلاة نفس الصلاة مقصد وغاية. في ذهابه هذه وسيلة، ذهابه لأداء هذه الصلاة، رجوعه من الصلاة هذا متمم، وإن كان شيئا زائد لكن له علاقة بهذه الصلاة. ولذلك جاء في الحديث أن المرأة في الصلاة ما انتظر الصلاة، أنه طالما أنه ينتظر الصلاة بعد الصلاة فهو في صلاة من ناحية الأجر والثواب. ولذلك الناظم يقول: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بها بهذا الحكم للزوائد. الأشياء الثلاثة هذه أصل الأحكام: إما أن تكون وسيلة، وإما أن تكون مقصدا، وإما أن تكون زائدا ومتمما. الوسيلة هو ما لا يتم الواجب إلا به، أو ما لا يتم المسنون إلا به، فهو الحكم يختلف بحكم الشيء الذي تكون هذه الوسيلة له. ولذلك قال وسائل الأمور كالمقاصد. الصلاة واجبة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إذن الوضوء صبح فرض عين عليك. أنت تريد أن تصلي الجماعة، الجماعة واجبة، يجب المرء المسلم الذكر أن يصلي الصلاة مع الجماعة، وإذا كانت الجماعة لا تتحصل إلا في المسجد إذن يجب عليك أن تذهب للمسجد، فذهابك للمسجد يعتبر واجب لأن الجماعة لا تتم إلا بالذهاب إلى المسجد، فأصبحت أصبح ذهابك إلى المسجد وانتقالك إلى المسجد هذا وسيلة لتحصيل الجماعة، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالأحكام ثلاثة، إما وسيلة وإما مقصد، يعني مقصود لذاته لا لغيره، مثل الصلاة والصوم والزكاة والحج، أو يكون متمم لهذا الحكم وإن كان زائد لكن له علاقة به. نعم.
قال رحمه الله تعالى يعني أن الوسائل تعطى أحكام المقاصد، فإن كان مأمورا بشيء كان مأمورا بما لا يتم إلا به، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وإذا كان منهيا عن شيء كان منهيا عن جميع طرقه ووسائله الموصلة إليه.
أين يعني ما كان مأمورا به، ولا والأصل في المأمور، الأصل في الأمر أن يفيد الوجوب، فما كان مأمورا به ولا يتم هذا المأمور إلا بالوسيلة التي يتوصل إليها فتصبح الوسيلة واجب. إذا كان الشيء مسنونا فما يتحصل به على المسنون يكون مسنونا، مثلا الاغتسال ليوم الجمعة مسنون، سنة مؤكدة، إذن يصبح من المسنون تحصيل الماء وتهيئة الماء وإحضار الماء من أجل هذا العمل، فالوسائل لها حكم المقاصد. ولذا قال وإذا كان منهيا عن شيء كان منهيا عن جميع طرقه ووسائل الموصلة إليه. منهي عن الربا، إذن كل وسيلة تؤدي إلى الربا فهي محرمة. منهي عن الزنا، إذن كل وسيلة توصل إلى الزنا تكون محرمة، وهكذا. فالوسائل لها أحكام الشيء الذي تقصد به، إن كان واجبا تكون الوسيلة واجبة، إن كان محرما تكون الوسيلة محرمة، إن كان مسنونا تكون الوسيلة مسنونة. نعم.
فالوسيلة إلى الواجب واجبة كالمشي إلى الصلاة للفريضة والزكاة ونحوها والجهاد وأداء الحقوق اللازمة كحقوق الله تعالى وحقوق الوالدين والأقارب والزوجات والمماليك، فما لا تتم هذه الأمور إلا به فهو واجب.
نعم، هذه الأشياء اللي ذكرها كلها واجبة، إذن تكون وسائلها واجبة، فلذلك الوسيلة إلى الواجب واجبة كالمشي إلى الصلاة للفريضة. المشي للصلاة للفريضة واجب، انتقالك إلى المسجد أو لأجل أداء الفريضة، انتقالك لأداء الفريضة لأن الفريضة واجبة، فيكون الوسيلة الموصلة إلى الفريضة واجبة. والزكاة كذلك، وكذلك الجهاد إذا تعين، فالمشي إليه يكون الوسيلة التي تحققه تكون واجبة، وأداء الحقوق اللازمة كحقوق الله تعالى وحقوق الوالدين والأقارب والزوجات والمماليك هذه كلها واجبة، إذا الوسائل التي تحققها تكون واجبة لما ذكر المصنف أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
وأما المسنون كالنافلة من الصلاة والصدقة والصيام والحج والعمرة والمتعلقة بالخلق كحقوق الخلق المستحبة من صلة الأرحام وعيادة المريض والذهاب إلى مجالس العلم ونحوه، فما لا تتم هذه إلا به فهو مسنون كنقل الأقدام إليها ونحوه.
يعني كل هذه المسنونات الوسائل التي تتحصل بها هذه المسنونات أيضا مسنونة، عندما تحضر مجلسا للعلم إن كان هذا العلم مما يتعين عليك ولا تحصله إلا بالذهاب إذن الذهاب إليه واجب، إن كان ليس من المتعين وليس من الواجب ولكن مستحب إذن الذهاب إليه مستحب، وهكذا كل وسيلة تأخذ حكم المقصد الذي يقصده الشخص إذا كان هذا مما هو مشروع. نعم.
وأما المحرم فمنه الشرك الأكبر وهو الشرك في العبادة، فيحرم كل قول وفعل يفضي إليه.
أي نعم، أما المحرم يقول فمنه الشرك الأكبر وهو الشرك في العبادة، بل هذا هو أعظم المحرمات وأعظم الذنوب، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بل إن خليل الله إبراهيم عليه السلام خافه على نفسه، قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا كان الخليل عليه السلام خاف على نفسه، فينبغي على كل أحد أن يخاف على نفسه من الشرك والوسائل التي تؤدي إلى الشرك. بل جاء في الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه صلى الله عليه وسلم فقال الرياء. الشرك ينقسم إلى قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر هو أن يسوي بين الله وغير الله فيما هو من اختصاص الله، فمن ساوى بين الخالق والمخلوق فيما هو من اختصاص الخالق سبحانه وتعالى فهذا شرك أكبر، شرك أكبر. الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر أن الشرك الأكبر ينقل الإنسان من الملة، يعني يخرجه من ملة الإسلام، الشرك الأصغر لا يخرجه من الملة. الشرك الأكبر يجعل الإنسان مخلد في النار، الشرك الأصغر لا يجعله مخلد في النار. الشرك الأكبر يبطل العمل كله، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الشرك الأصغر يبطل العمل الذي قارنه، مثلا شخص صلى صلاة رياء، ما نقول جميع أعماله تحبط، هذه الصلاة التي صلاها رياء يكون آثم فيها وعليه أن يعيدها. فهذه الفروق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. فالمصنف هنا قال وأما المحرم فمنه الشرك الأكبر وهو الشرك في العبادة، لأن العبادة يجب أن تكون لله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا يجوز الذبح لغير الله ولا النذر لغير الله ولا يجوز التوسل إلى الله عز وجل بما لم يكن مشروعا ومأذونا له فيه. ولذلك قال فيحرم قول وفعل يفضي إليه، يعني يفضي إلى الشرك. ولذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول ما شاء الله وشئت، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، ما شاء الله ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده. ولذلك يعني أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الذي قال ما شاء الله وشئت. فكل قول وفعل يفضي إلى الشرك ويكون وسيلة إليه فيجب اجتنابها. نعم،
ويكون وسيلة قريبة إليه، ويكون شركا أصغر مثل الحلف بغير الله وتعظيم القبور الذي لم يكن،
مثل الحلف بغير الله، يعني جاء في الحديث من حلف بغير الله فقد أشرك، وجاء في رواية من حلف بغير الله فقد كفر. فإن كان يعتقد في المحلوف به من التعظيم ما يعتقده في الله عز وجل وأنه مساوي لله عز وجل، المحلوف به مساوي لله فيما هو من اختصاص الله، فهذا كفر يخرجه من الملة. إن كان حلف بغير الله لا على قصد أن يكون المحلوف به مساوي في التعظيم لله عز وجل فهذا يكون شركا أصغر وهو محرم، وهو محرم. كذلك قال وتعظيم القبور الذي لم يبلغ رتبة العبادة، لأنه ذريعة لعبادتها، لكن إذا وصل إلى درجة العبادة وأنه يأتي صاحب القبر أو صاحب الضريح فيسأله الشفاء ويسأله العون ويسأله المدد ويسأله ما لا يسأل فيه إلا الله، هذا يكون شركا أكبر وينتقل عن مرحلة الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر. نعم،
وكذلك الوسائل إلى سائر المعاصي كالزنا وشرب الخمر ونحوها، فالوسائل إليها محرمة.
نعم، الوسائل المفضية إلى المحرمات تكون محرمة، فالله عز وجل حرم الزنا، ومن الوسائل الموصلة للزنا عدم غض البصر، عدم غض البصر، فيكون النظر إلى ما لا يحل النظر إليه من الصور ومما يكون سببا للوقوع في الزنا يكون محرما، لأنه بريد ووسيلة إلى المحرم، وكذلك ما كان وسيلة إلى شرب الخمر فإنه يكون محرما. ولذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عاصرها ومعتصرها وجالبها والمجلوبة إليه ومشتريها وبائعها، فكل من كان سببا في الوصول إلى هذا المحرم فإن هذه الوسيلة تكون محرمة، وكذلك سائر الذنوب كالربا مثلا، فإن الله لعن في الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم في الإثم سواء، فلا يجوز التعاون على ما يصل بالإنسان إلى أي نوع من المحرمات. نعم.
والوسيلة إلى المكروه مكروه.
أي نعم، والوسيلة إلى المكروه مكروه. نعم.
وهذه القاعدة من أنفع القواعد وأعظمها وأكثرها فوائد، ولعلها يدخل فيها ربع الدين.
أي نعم، المصنف يقول هذه القاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، هذه من أنفع القواعد ومن أعظمها وأكثرها فوائد، بل قال لعلها تدخل في ربع الدين، يعني المسائل كثيرة التي تندرج تحت هذه القاعدة، والوسائل والمقاصد كثيرة جدا. نعم.
وقولي واحكم بهذا الحكم للزوائد، قال الأشياء ثلاثة: مقاصد كالصلاة مثلا، ووسائل إليها كالوضوء والمشي، ومتممات لها كرجوعه إلى محله الذي خرج منه.
المصنف هنا اختصر الأمر فجعل التمثيل لشيء واحد، هذا طيب، يعني جاب الوسيلة وجاب المقصد وجاب الزائد المتمم في مثال واحد اللي هو الصلاة. الطهارة والوضوء يعتبر إيش؟ وسيلة. الصلاة نفسها تعتبر مقصد. الرجوع إلى بيته أو إلى مكانه من المسجد يعتبر زائد، لكن له علاقة بالصلاة، يتمم وله الأجر في ذلك، فمثل بمثال واحد للثلاثة كلها. وقد يكون التمثيل بغير هذا، فتمثل للوسائل بأنها ما شرع لغيره وليس لذاته، كالجهاد مثلا أنه مشروع لإعلاء كلمة الله، وما شرع لذاته أو لعينه كالصلاة والصوم والزكاة والحج، وما كان زائدا ومتمما، وهذا يدخل في هذه كلها مما له علاقة بها فإنه يدخل في هذه. نعم.
وقد ذكرنا أن الوسائل تعطى أحكام المقاصد، فكذلك المتممات للأعمال تعطى أحكامها كالرجوع من الصلاة والجهاد والحج واتباع الجنازة وعيادة المريض ونحو ذلك، فإنه من حين يخرج من محله للعبادة فهو في عبادة حتى يرجع.
أي نعم، إيه نعم، كلام المصنف يقول: فكذلك المتممات للأعمال تعطى أحكامها كالرجوع من الصلاة. الرجوع من الصلاة يعني يحصل له الأجر مثل الذهاب، أنه في صلاة طالما أنه اشتغل بسبب يتعلق بالصلاة. والجهاد أيضا من حين يخرج إلى أن يعود فهو في سبيل الله. الحج من حين يخرج إلى أن يرجع إلى بلده فهو في سبيل الله، فلذلك من شروط وجوبه أن يجد النفقة التي تكفيه من ذهابه من أهله إلى أن يعود إليهم، إلى أن يعود إليهم. واتباع الجنازة أيضا، أن تتبع الجنازة أيضا وأنت عائد لك الأجر، لأن مسيرك كان في عمل بر وطاعة، فكذلك رجوعك من هذا العمل الذي قصدته، وعيادة المريض ونحو ذلك. يقول: مما من حين يخرج من محله للعبادة فهو في عبادة حتى يرجع، حتى يرجع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن.
أي نعم.
لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل.
هذه قاعدة أخرى يذكرها المصنف رحمه الله تعالى، فيقول: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. الخطأ هو ما فعل، ما فعله الإنسان أو تركه من غير قصد، يعني لا يريد أن يفعل هذا الشيء لكن وقع منه الفعل بغير قصد، هذا المعنى المقصود هنا. وقد يقصد بالخطأ مقابل الصواب، لأنه لم يصيب الشيء وإنما أخطأ فيه، لكن المقصود بالعفو هنا الخطأ العفو هو ما إذا فعله أو تركه بغير قصد، بغير قصد يعني هو ما فعله أو تركه لكن غير قاصد للفعل وغير قاصد للترك. والإكراه هو ما فعله بغير رضا وبغير تصرف منه، يعني ما أجبر على فعله، ما أجبر على فعله أو على تركه. والنسيان ما فعله سهوا وليس اختيارا وقصدا. قال أسقطه معبودنا الرحمن، أن الأشياء التي يفعلها الإنسان خطأ أو يكره عليها أو يفعلها سهوا أنه معفو عنها، لما قال الله عز وجل لا يكلف الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل كما قد فعلت، قد فعلت. جاء في الحديث عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وما استكرهوا عليه. يقول لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. بالنسبة للمتلفات التي يتلفها الإنسان لغيره فإن لم يقصد الإتلاف فليس عليه إثم، لكن الضمان متعين، قصد أو لم يقصد لابد من الضمان. فمن أتلف مال شخص أو متاع شخص أو فعليه ضمانه، وإن كان إتلافه لهذا الشيء ليس بقصد وليس بتعمد وكان خاطئا أو مكرها، كل ذلك لا يرفع إيش الضمان عنه. بل لو أتلفه مجنون أو أتلفه صبي فإن عليه الضمان، فضمان المتلفات ثابتة بأصل الوضع، يعني الوضع كما يقسم الأصولية الأحكام إلى تكلفية وإلى وضعية. الوضعية يعني جعلها الشارع عندما يوجد هذا الشيء يترتب عليه هذا الشيء. فالخطأ والإكراه والنسيان معفو عنها إلا في الأشياء التي يحصل فيها إتلاف للآدميين، إتلاف لحقوق الآدميين، فإن الضمان واجب فيها إلا أن يعفو صاحب الحق بغض النظر عن المتلف، سواء كان كبيرا أو صغيرا، مجنونا أو صبيا، أو كان متعمد أو غير متعمد، فالضمان لا بد منه. لكن إن كان بغير تعمد فهو غير آثم على هذا الإتلاف وعلى هذا الفعل الذي فعل. نعم.
قال رحمه الله: وهذا من كمال جوده وكرمه تعالى ورحمته بعباده، أنه لما كلف عباده بأوامر يفعلونها ونواهي يجتنبونها، أنه إذا صدر منهم إخلال بالمأمور أو ارتكاب للمحظور نسيانا أو خطأ أو إكراها، أنه يعفو عنهم ويسامحهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
أي نعم، لو أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان يتم صومه وليس عليه شيء، وليس عليه شيء. لو أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فإنه ما على الشيء، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فمعفو عن الخطأ والنسيان والإكراه فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل لهذا الحديث وللأدلة الأخرى التي تدل عليه. نعم.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح الأربعين بعدما ذكر النصوص الدالة على رفع الإثم عن المخطئ والناس: والأظهر والله أعلم أن الناس والمخطئ قد عفي عنهما، بمعنى رفع الإثم عنهما، لأن الإثم مرتب على المقاصد والنيات، والناس والمخطئ لا قصد لهما فلا إثم عليهما. وأما رفع الأحكام فليس مرادا من هذه النصوص، فيحتاج في ثبوتها ونفيها إلى دليل آخر.
أي نعم، يعني يقول المصنف رحمه الله تعالى يعني ظاهر الأدلة تدل على رفع الإثم عن المخطئ والناس والمكره، يقول أما رفع الأحكام يعني ما يتعلق بقيم هذه المتلفات، يقول فليس مرادا من هذه النصوص، من قول عفي لأمة الخطأ والنسيان ومستكره عليه، وقول الله عز وجل قد فعلت، لأدلة دلت عليها أن هذه ليس معفو عن قيمها وإن كان الإنسان غير آثم. ولذا قال وأما رفع الأحكام فليس مرادا من هذه النصوص فيحتاج ثبوتها ونفيها إلى دليل آخر. الخطأ إن كان في حقوق المخلوقين فلا يخلو من حالين، لا يخلو من حالين، إما أن يكون مأذونا له فيه أو يكون ليس مأذونا له فيه. فإن كان مأذونا له فيه مثل الوكيل فيما وكل فيه أو مثل الطبيب فيما أسند إليه من عمل يعمله، فإنه ليس عليهم ضمان لأنه مأذون لهم في العمل وعملوا العمل بغير تعد منهم، فلو حصل إتلاف ما يكون عليهم ضمان. أما إن كان ليس مأذونا لهم فيه وإنما تصرفوا من تلقاء أنفسهم فإن الضمان لازم عليهم. فإن هذا بالنسبة لما يتعلق بالخطأ إن كان في حقوق المخلوقين، إما أن يكون الشخص مأذون له في هذا العمل كالطبيب مثلا وكالوكيل، فإن حصل منهم الخطأ طبعا بغير تعد منهم فلا يكون عليهم ضمان. لكن إذا كان الخطأ وقع ممن لم يكن له مأذون، ممن لم يكن مأذونا في هذا الفعل، هو فعله بغير أن يؤذن له فيه، فأنه تلزمه أو يلزمه ما يترتب على ذلك من ضمان وقيم لهذه الأشياء. نعم.
والخطأ أن يقصد بفعله شيئا فيصادف فعله غير ما قصده، مثل أن يقصد قتل كافر فيصادف مسلما. والنسيان أن يكون ذاكرا للشيء فينساه عند الفعل، وكلاهما معفو عنه.
أي نعم، ما فعله أو تركه من غير قصد فلا فيدخل في العفو عنه. نعم.
إلى أن قال الفصل الثاني في حكم المكره، وهو نوعان: أحدهما من لا اختيار له ولا قدرة له على الامتناع، كمن حمل كرها وأدخل مكان
المكره. على الإكراه نوعين: إكراه ملجي وإكراه غير ملجي. الإكراه الملجي أن يكون الإنسان لا يستطيع التصرف، بل هو كالآلة يضرب به يقذف به، فهذا يسمى إكراه ملجي، هذا هو الذي يتوجه فيه العفو. لكن إن كان إكراه غير ملجي، مجرد تهديد، هدد بالضرب إن لم يفعل، هنا لا، ليس حكمه مثل حكم الإكراه الملجي. نعم. فيمثل المصنف فيقول إيش؟
كمن حمل كرها وأدخل مكانا حلف على الامتناع من دخوله، أو حمل كرها وضرب به غيره حتى مات ذلك الغير ولا قدرة له على الامتناع.
لاحظ، يقول كمن حمل كرها، ربطوا إنسان مثلا فاتفوا حملوه ليس له اختيار ولا يستطيع التصرف، وأدخل مكانا
حلف
على الامتناع من دخوله، مثلا قال والله لا أدخل هذه الغرفة، فجاء وربطوه وحملوه وأدخلوه في الغرفة، يحنث؟
لا،
هذا ملجأ، ما له اختيار، ما له اختيار. والمثال الآخر الذي ذكره أو حمل كرها،
أو حمل كرها وضرب به غيره
حتى مات ذلك الغير، أصبح كالعصا مثلا، أخذ وربط وصار يضرب به إنسان، هو نفسه أصبح آلة حتى مات ذلك الإنسان مثلا، فإنه في هذه الحالة لا اختيار له ولا استطاعة له، فيدخل في الإكراه الملجي الذي يكون معفو عنه. نعم.
أو أضجعت المرأة ثم زني بها من غير قدرة على الامتناع، فهذا لا إثم عليه بالاتفاق ولا يترتب عليه حنث عند الجمهور، وقد حكي عن بعض السلف كالنخعي فيه خلاف. ثم قال النوع الثاني: من أكره بضرب أو غيره حتى فعل.
هذا الإكراه غير الملجي، يعني مجرد حصل له تهديد بالضرب ونحوه، يقول فهذا الفعل
متعلق به التكليف، فإنه يمكنه أن لا يفعل.
نعم.
فهو مختار للفعل، لكن ليس غرضه نفس الفعل بل دفع الضرر عنه.
أي نعم، بل دفع الضرر عنه عن نفسه، يعني هدد إن لم تفعل لضربناك مثلا، فهنا له اختيار، قد يمتنع عن الفعل حتى ولو ضرب. نعم.
فهو مختار من وجه غير مختار من وجه آخر، ولهذا اختلف الناس هل هو مكلف أم لا.
نعم.
واتفق العلماء على أنه لو أكره على قتل معصوم لم يصح له قتله.
أي نعم، وهذا بالاتفاق، لو أكره على قتل معصوم، إلا أما تقتل هذا المعصوم أو المسلم أو المعاهد أو الذمي أو المستعمل الذي دخل بأمان، إما تقتله وإلا قتلناك، فهنا لا يجوز له أن يقتل غيره ليسلم هو من القتل. أما لو هو أخذ وضرب هذا الشخص حتى مات هذا الشخص، هنا يكون ليس له اختيار، لكن فقط هدد إما تقتل ولا نقتلك، يعني ليس له أن يدفع القتل عن نفسه فيباشر هو قتل غيره. الواجب عليه أن يمتنع حتى ولو قتل، يصير مقتول مظلوما ولا يصير قاتلا ظالما. نعم.
فإنه إنما يقتله باختياره وافتداء نفسه بقتله.
أي نعم، فإنه إنما يقتله باختياره لما هدد ليفدي نفسه، ويريد أن يفدي نفسه بقتله.
هذا نعم. إجماع من العلماء المعتد بهم.
أي نعم، يقول هذا إجماع من العلماء المعتد بهم أنه في مثل هذه الحالة ما تأخذ حكم الإكراه الملجي، وليس له أن يفعل.
ثم ذكر بعد هذا أن الإكراه على الأقوال معفو عنها، لا يأثم الإنسان إذا أكره عليها، وأن الإكراه على الأفعال فيه خلاف بين العلماء.
أي نعم، أن الإكراه يقول على الأقوال معفو عنها، له أن يقول فيوري في يمينه، وله أن ينطق بكلمة الكفر، لكن بشرط أن لا يكون راضي بها، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن إذا كان قلبه مطمئن بالكفر هذا يكفر، هذا يكفر. نعم.
والحاصل أن الإثم مرفوع عن هؤلاء الثلاثة، وأما الضمان إذا أتلف نفسا.
والحاصل أن الإثم مرفوع عن هؤلاء الثلاثة، يقصد إيش؟
الخطأ،
المخطئ والمكره والناس على التفصيل المتقدم. نعم.
أو مالا، وأما الضمان إذا أتلف نفسا أو مالا فيضمنون، لأن الضمان مرتب على نفس الفعل والإتلاف سواء قصد أو لم يقصد، وأما الإثم فمرتب على المقاصد.
أي نعم، يعني المتلفات كما ذكرنا الأمر مترتب فيها على الإتلاف، وأما الإثم فيكون مرتبط بالمقصد، بمقصد الشخص. فالمتلفات ليس فيها عفو إلا أن يعفو أصحابها، لأنها تدخل في باب التكليف الوضعي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع.
هذه قاعدة أيضا جديدة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، قال: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع، يعني أنه يثبت بالتبع ما لا يثبت استقلالا، يعني التابع تابع كما جاء في الأصل، فيراد بالتبع هنا ما لا ينفصل عن غيره، ما لا ينفصل عن غيره وما لا يستقل، فهذا يأخذ حكم ما اتصل به، مثل الجنين في بطن أمه، الشاه الحامل، فإنه لا يجوز بيع جنينها لوحده، لكن يجوز بيعها مع الجنين، لأن الجنين يكون تبع لها. فلذا قال: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. عند شاة مثلا حامل في بطنها جنين، وشاة حائل يعني ليست حامل، فقال هذه الشاة الحامل بألف وهذه الحائل بثمانمائة، فيجوز سعر الحامل أكثر من سعر الحائل. لكن لو قال أشتري الجنين بمئتين ما يجوز، يعني ما يجوز بيعه، ما يجوز، فجاز تبعا ولم يجز استقلالا، ولم يجز استقلالا. نعم.
يعني أنه
يذكرون يعني من يعني من أدلة هذه القاعدة قال الله تعالى: أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، فإن صاروا تبعا لغيرهم. وأيضا أن الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب لأمته بالتبعية، أن الأمة تابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلذا يعني قال المصنف: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع، فإنه يثبت في التبع ما لا يثبت في الاستقلال. نعم،
يعني أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فإن من الأحكام أشياء يختلف حكمها في حال الانفراد وفي حال التبع لغيرها، فلها حكم إذا انفردت ولها حكم إذا تبعت غيرها.
أين؟
فمن ذلك في البيع لا يجوز بيع المجهول استقلالا، ويجوز إذا كان تبعا لغيره.
نعم، بيع المجهول استقلالا ما يجوز، لكن يجوز تبعا لغيره، مثلا المقاثي، الجزر وغيره، أصلها داخل الأرض، لكن أن تبيعها نظرا لما ظهر منها، فما ظهر منها يدل على نضوجها أو يدل على أن المخفي يعني يكون الغرر فيه يسير، يكون فيها الغرر يسير، فيجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. نعم،
ويجوز إذا كان تبعا لغيره والجهالة يسيرة، كأساسات الحيطان ما اختفى تبعا لما ظهر.
نعم، أنت تشتري العمارة قائمة لكن ما تشوف الأساسات، ما تشوف قواعدها وما تشوف الأشياء اللي داخل الأرض، فهذا يعني يجوز، لأنه ما ظهر، تكتفي بما ظهر عما خفي عنك. تشتري الدار فما يكون في هذه الدار يكون تبعا، الغرف مثلا تتبعها الأبواب والمفاتيح وهذه الأشياء لأنها تابعة لها، فتأخذ حكم هذه، حتى ما يحتاج ينصف العقد يدخل فيها الأبواب وتدخل فيها المفاتيح تدخل، لا، لأن هذه تبع لها. فأنت اشتريت الدار أو اشتريت العمارة، فكل ما كان فيها مما هو فيها مما له علاقة فيها كالبيبان والنوافذ والمفاتيح ونحو ذلك، هذه داخلة تبعا. فالجهالة اليسيرة تكون مغتفرة، والأمور التي من لوازم الشيء تكون تابعة له. نعم،
والحشرات لا يجوز أكلها منفردة.
نعم، حشرات لا يجوز أكلها منفردة،
ويجوز أكل الدود ونحوه تبعا للثمرة ونحوها.
أي مثل السوس، هذا تجده في الدقيق وتجده في التمر وتجده فلو أكله الإنسان يكون تبع للتمر وتبع للقمح والحنطة ونحوها، لأنه تبع وليس مستقل. نعم،
والنحل في ذبابه،
والنحل في ذبابه يعني العسل، النحل هنا في ذبابه يقصد نفسها النحلة في داخل العسل نفسه. نعم،
والطلاق لا يثبت بشهادة النساء، فإذا شهدت المرأة أنها أرضعت المرأة وزوجها انفسخ النكاح تبعا لقبول قولها في الرضاع.
أي نعم، النساء ما تقبل شهادتهن في الطلاق، لكن لو قالت أنا أرضعت هذه المرأة وأرضعت زوجها ينفسخ النكاح، فالطلاق هنا صار تبع وليس هو مستقل، لأنه تبع للرضاع، لأن الرضاع يمنع صحة النكاح، يمنع، فبالتالي يترتب عليه لزوم الطلاق. فلذلك هذه القاعدة نافعة أيضا ومهمة، ولذا نرى الفقهاء يذكرون أشياء تتمم لها، يقولون التابع يسقط بسقوط المتبوع، التابع يسقط بسقوط المتبوع. لو أن إنسانا كفله إنسان أو ضمنه إنسان فأبرأ الكفيل وأبرأ الضامن، خلص سقط الحق الذي عليهم، فلذلك قالوا التابع يسقط بسقوط المتبوع، فإنه تبرأ ذمة الكفيل وتبرأ ذمة الضامن إذا قال أنا قد أبرأتهما. كذلك يغتفر في التابع ما لا يغتفر في غيره، فتشتري العمارة مثلا وأنت ما تشوف الأساسات، لأن الأساسات تبع لهذا الذي ظهر. من ملك شيئا ملك لوازمه، اشتريت الدار يكون كل ما له علاقة بالدار تبع لهذه الدار من أبواب ومفاتيح ونوافذ إلى آخره، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يجوز بيع الشاه الحامل على أن الحمل تبع لأمه، ولا يجوز بيع الجنين في بطن أمه. إذا كان المتبوع فاسدا فسد التابع، إذا كان المتبوع فاسد فسد التابع، إذا كان ما بني على فاسد فاسد، ما بني على باطل باطل. إذا بطلت الصلاة مثلا، بطلت كل توابع الصلاة، الصلاة فيها أركان وشروط وواجبات وسنن، إذا بطلت بطلت كل هذه الأشياء، ما كان تابع. لا تقول يبطل بعضها ويبقى بعض. فلذلك قالوا إذا كان المتبوع فاسد ففسد التابع، وما بني على الباطل فهو باطل. نعم، نكتفي بهذا القدر في درس اليوم. وقبل الأسئلة، أنا كنت في الدرس قبل الماضي، درس قبل الماضي سأل أحد الإخوة عن المهدي، سأل عن المهدي، وذكرت له أنه ينزل بعد عيسى، والصواب أنه ينزل أنه يخرج المهدي قبل عيسى عليه السلام، وأن عيسى عليه السلام يصلي وراء المهدي، وهذا دليل على أن المهدي قبل عيسى عليه السلام، ودليل على أن عيسى يحكم بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يكون قد أتى بدين جديد، وإنما هو تبع لمحمد صلى الله عليه وسلم. طبعا الساعة لها علامات صغرى وعلامات كبرى، نذكرها إجمالا من باب الفائدة. يعني إشراط الصغرى التي ظهرت وانقضت: بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، انشقاق القمر، موت النبي صلى الله عليه وسلم، فتح بيت المقدس، طاعون عمواس، استفاضة المال في زمن الصحابة، الفتنة التي دخلت كل بيت بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، اقتتال فئتين عظيمتين من المسلمين مثل ما حصل في زمن علي رضي الله عنه، ظهور نار بالحجاز، قتال الترك والعجم ومن ينتعلون الشعر. هذه من علامات الساعة الصغرى التي ظهرت وظهرت كلها. وهناك أشراط الساعة التي ظهرت مباديها ولم تنقضي بعد، ومنها ظهور الفتن، وظهور مدعي النبوة والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتشار الأمن، والتحية على المعرفة، أن الإنسان يسلم أو يحيي الذي يعرفه، مع أن الأصل أن يسلم على من عرف وعلى من لم يعرف، ولادة الأمة ربها أو ربتها، التطاول في البنيان، زخرفة المساجد وتزيينها والتفاخر بها، الرئاسة والمكانة في الأعراب والبدوي وأهل الجهل، ذهاب الصالحين وقلتهم، كثرة الأشرار وتسلطهم، اتباع سنن الأمم الماضية، كثرة التجارة وفشوها وتقارب الأسواق، ظهور الفحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة والتناكر بين الناس، كثرة الشح، رفع العلم وظهور الجهل، التماس العلم عند الأصاغر، سواء الأصاغر في السن أو الأصاغر في العلم، كثرة الكتابة وانتشارها، ظهور الزنا وانتشاره، كثرة شرب الخمر، ظهور المعازف واستحلالها، ظهور الكاسيات العاريات، كثرة القتل، ظهور الربا، ضياع الأمانة ورفعها، كثرة شهادة الزور وكتمان شهادة الحق، ظهور موت الفجأة، تقارب الزمان، التشدق في الكلام والتكسب باللسان. هذه أشراط الساعة الصغرى التي ظهرت مبادئها ولم تنقضي بعد. الأشراط التي لم تظهر بعد، يعني ما ظهر منها شيء وهي من الأشراط الصغرى، أشراط الساعة الصغرى، انتفاخ الأهلة، حسر الفرات عن جبل من ذهب، خروج القحطاني والجهجاء، كثرة المطر وقلة النبات، ظهور الخسف والمسخ والقذف في هذه الأمة، تمني الموت من شدة البلاء والفتن، صدق رؤيا المؤمن، كثرة الزلازل والموت، خروج المهدي ونزول الخلافة بالشام، كثرة الروم وقتالهم المسلمين، الملحمة الكبرى، فتح القسطنطينية ورومية، كثرة النساء وقلة الرجال، قتال اليهود واستئصالهم، عود أرض العرب مروجا وأنهارا، كلام الجمادات والدواب، الريح التي تقبض أرواح المؤمنين، هدم الحبشة للكعبة في آخر الزمان، نفي المدينة لشرارها ثم خرابها آخر الزمان، عودة الشرك إلى الأرض. وهناك أشراط الساعة الكبرى العشر، الأشراط الكبرى الأرضية والأشراط الكبرى السماوية. الأشراط الأرضية الكبرى خروج المسيح الدجال عليه لعنة الله، خروج يأجوج ومأجوج والخسوفات الثلاثة، وخروج الدابة والنار التي تحشر الناس، النار التي تحشر الناس، وهذه آخرها، آخر العلامات. والأشراط الكبرى السماوية نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، طلوع الشمس من مغربها، الدخان، هذه العلامات الكبرى التي دلت الأدلة عليها. لكن ننظر في ما جاء في المهدي، خروج المهدي. ملخص ما جاء في المهدي أن المهدي عليه السلام هو محمد بن عبد الله الفاطمي الحسني من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وذريته، أجل الجبهة يعني عريضة جبهته، أقنى الأنف يعني أنفه جميل وطويل وليس قصير، يخرج في آخر الزمان على اختلاف من الناس وزلازل، وقد مليت الأرض ظلما وجورا، فيصلحه الله ويهيئه للخلافة وينصره ويؤيد به الدين وينعم عليه بكثرة الخير والبركة، فيعطي المال بغير عدد ويملأ الأرض قسطا وعدلا، ويؤيده بأناس من المشرق ويبايع بمكة ويقيم الخلافة الراشدة ويقاتل الأعداء، ويخرج الدجال في زمانه، فينزل عيسى ابن مريم يساعده على قتاله ويؤم هذه الأمة، فيصلي عيسى خلفه، يملك 7 سنين قد تواترت بخروجه الأخبار وشاع ذكره على مر الأعصار، وآمن به الصغار والكبار إلا من شد وخالف سبيل الأخيار. وبخروج المهدي تبدأ الأمور العظام وتتابع الأشراط، هو ليس من الكبرى لكنه مقدمة لها. ولأجل هذا عد جماعة من العلماء، عده جماعة من العلماء من الأشراط الكبرى، وبعضهم لم يعده من الأشراط الكبرى، والذي يظهر أنه بوابة للكبرى وليس منها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الكبرى آيات، وقال إن الساعة لا تكون حتى تكون 10 آيات، وعدها عدا ولم يذكر المهدي فيها، وهي طلوع الشمس من مغربها والدخان والدجال والدابة وثلاث خسوفات وخروج عيسى وخروج ياجوج وماجوج والنار التي تخرج من قعر عدن، وكلها أمور عظام وفيها خرق للمعتاد، فيها خوارق للعادات. وأما المهدي فلا شك أنه أمير صالح ويقيم خلافة راشدة، ولكن هذا ليس أمرا خارقا، فقد تولى أمر المسلمين قبله من هو خير منه كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وهذا أضبط شيء، وقد أجمع العلماء على هذه العشر، واختلفوا فيما عدا ذلك كبعثة النبي صلى الله عليه وسلم وخروج المهدي والريح التي تقبض أرواح المؤمنين ونحو ذلك. وليعلم أن الإيمان بخروج المهدي وما سيحصل على يديه من خير للأمة لا يعني الاستسلام للأماني والأحلام وركوب البواطل من الأخبار والتواكل وانتظار المنقذ المنتظر وترك الجد والاجتهاد والعمل للإسلام. فالإنسان مطالب أن يعمل لساعته ليومه الذي هو فيه، ولا يعلق قلبه بما قد لا يدرك زمانه ويفرط في واجب وقته. نعم، المستقبل للإسلام والبشارة قادمة، هذا حق وإيمان، والمطلوب منا التصديق والعمل. قيل لسفيان الثوري رحمه الله تعالى: يا أبا عبد الله، إن الناس قد أكثروا في المهدي، فما تقول فيه؟ قال: إن مر على بابك فلا تكن منه في شيء حتى يجتمع الناس عليه، والله أعلم. تفضل.
جزاك الله خيرا وبارك في علمك. يقول السائل: نرى بعض الناس يستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يصلي ويدعو، فهل هذا الفعل صحيح؟
لا، هذا ليس من السنة. السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، أن تأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتستقبل القبر وتسلم وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يكون في طرف من المسجد أو خارج المسجد فيتجه ناحية القبر، فهذا ليس من المشروع.
يقول السائل: ما حكم اقتراض مال من شخص غالب ماله محرم؟
ما حكم إيش؟
اقتراض مال من شخص غالب ما أمواله محرمة.
تركه أولى، لكن لو اقترض منه يجوز، لأنه يجوز اقترض من اليهودي ومن النصراني وغالب أموالهم محرمة. الإثم على المالك، لكن لو تركه تورعا طيب.
وكذلك، ما حكم إجابة دعوة من كان غالب ماله مكتسب من تجارة محرمة؟
الأولى عدم إجابته، لأن ذلك يؤثر في ترك هذه الأشياء.
يقول: ما حكم تأجير بيت من صاحب عقارات؟
ما حكم إيش؟
تأجير بيت من صاحب عقارات، صح العلم بأن هذا البيت مغصوب منذ مدة قديمة جدا.
لا، إذا يعلم أنه مغصوب لا يعينه عليه فلا يستأجره منه.
يقول السائل: ابني طلق زوجته طلاقا رجعيا، فقال له أخوه: سنرجعها لك، فقال: أنا حرمتها على نفسي، فهل يصح رجوعها الآن؟
الطلاق ما نفتي فيه، يرجع للمفتي فيه.
يقول السائل: صاحب محل تجاري يصعب عليه جرد بضاعته عند حلول الحول لضياع بعض الفواتير منه وصعوبة الجرد، فهل يقوم بتقدير البضاعة تقديرا لإخراج الزكاة؟
لا، الواجب جردها. ما كان مالا قد نضى البيع وأصبح نقود، هذه يعرف مقدارها ثم ينظر في الموجود عنده كم قيمته. هذه زكاة، يجب عليه أن يعرف قيمتها وقت إخراج الزكاة وليس وقت الشراء، قد تكون أكثر وقد تكون أقل. نعم.
يقول السائل: إمام صلى بالناس صلاة رباعية، وبعد التشهد الأخير قام إلى الركعة الخامسة قبل أن يسلم، وبدأ في قراءة سورة الفاتحة، فماذا عليه في هذه الحالة، وماذا على المأمومين من خلفه عند قيامه للخامسة؟
أي على المأمومين أن يسبحوا ليخبروه لكي لا يزيد ركعة، والواجب عليه إذا سمع ذلك ولم يتيقن النقص في صلاته أن يرجع، أن هذا يعتبر زيادة ركن يبطل الصلاة. فلو تعمد وقام وعلم أنها خامسة وهي رباعية ما تصح صلاته، لكن لو شك وقام قيامه صحيح. بالنسبة للمأمومين، من تيقن منهم أنها خامسة لا يقوم معه، يبقى في مكانه.
يقول السائل: ما حكم قول أمانة أو بأمانة؟
بالأمانة ما ينبغي أن يقول للإنسان بالأمانة، لأن الأمانة لا يحلف بها.
يقول السائل: ما رأي الشيخ في إيجار الأرض الزراعية مقدما قبل بدء زراعة المحاصيل، نظير مبلغ ينتفع به المالك؟
ما في بأس، يؤجر أرضه لمن يريد يعمرها ويزرعها ما في بأس.
يقول: حججت متمتعا ودفعت الهدي بنية الأضحية جهلا مني.
ما عليه بأس، العبرة بالمعاني ليس بالألفاظ.
نعم. يقول السائل: هل يجوز العلاج في المستشفى القادياني؟
في المستشفى إيش؟
القادياني.
أي إذا اضطر إلى ذلك، اضطر إلى ذلك، مثل ما يتعالج في مستشفيات الكفار ويكون الطبيب غير مسلم،
يقول
أو احتاج إلى ذلك. نعم.
يقول السائل: بعض المحلات التجارية يقوم ببيع بعض السلع مربوطة بسلعة أخرى، فمثلا
كيف هذا السؤال؟
بعض المحلات التجارية يقوم ببيع بعض السلع مربوطة بسلعة أخرى، فمثلا إذا أردت أن أشتري نوعا ما من الحليب لابد أن أشتري معه سلعة أخرى، فما حكم هذه المعاملة؟
هذا ما يلزمك، وهو شرطه إن شئت تشتري وإن شئت تترك. نعم.
انتهى. جزاك الله خيرا وبارك فيكم،
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.